واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولو كان في أثنائها، أثناء الصلاة، أو إن أجاز له الصلاة صلى، قال له، ثم لما شرع في الصلاة رجع عن الإبل ونهاه عن البقاء وأمره بالخروج في الإثم. ولو كان في أثنائها، فثالث الأوجه الصلاة خارجا ثالث الأوجه، ورابعها الإتمام. رابع الأوجه يتم لو أذن في الصلاة بخلاف الكون، يعني مرة يأذن في الصلاة ومرة يقول له لا أذن لك بالبقاء. فإذا كان الإذن في الصلاة وشرع ثم رجع عن إذنه فيتم الشيء، أما لو أذن بالبقاء فشرع في الصلاة ثم رجع عن إذنه بالبقاء لا يقطع. إذن عندنا أربع خطوات. لو أمره بالخروج بعد تلبس بالصلاة فهناك أربعة وجوه بل أقوال. الأول ما ذهب إليه المصنف الذكرى والبيان من وجوب إتمامها مستقرا وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت. هذا الوجه الأول، القول الأول، إذا أجاز له أن يصلي في داره أو أن يأخذ البقاء في داره فشرع في الصلاة ثم رجع عليه. قلنا أربعة أقوال عندنا. قول الأول للشهيد رحمه الله مصنف أنه لا، يتمها مستقرا، يتمها مع الركوع والسجود والاستقرار ولو كان في ساعة وقت، ولا يلتفت إلى نهي المالك، لا يلتفت إلى رجوع المالك عن إذنه، لا يعتبر فيه. قال في الذكرى: لو نهى الآذن في القرار، لو نهى الآذن في القرار نهى عن الصلاة لم يصلي، فإن نهى في الأثناء، أثناء الصلاة نهى عنها وقال له اخرج، فإنها في الأثناء فالإتمام قوي يتمها. ليش قوي؟ يقول للاستصحاب، أولا للاستصحاب، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه، وافتتحها يكملها، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه. هذا كلام المصنف الشهير رحمه الله بالتكرار. وفي حاشية المدارك قال: في شمول النهي، يعني نهي المالك لهذه الصورة، يقول تأمل، يعني المالك لا يشمل صورة ما لو أذن له في الصلاة وشرع ثم نهى، تأمل. لماذا تأمل؟ يقول لأن المفروض أن المالك رخصه وأذن له بقدر الصلاة ويعلم قدر الصلاة ويعلم أنه يجب عليه إتمام الصلاة ويحرم عليه قطعها، فإذا الرجوع في الإذن لا قيمة له، النهي لا قيمة له، على أنه لعله يقول هذا في حاشية مدارك، يقول على أنه لعله في هذا القدر، يعني هذا المختار من الوقت الذي أذن له، يدخل في أمر لا يمكن شرعا قطعه، عشان لا يمكن أن يقطعه، أذن له في فعل معين كذا وفي الأثناء رجع عن إذنه، لا يمكن أن يقطع الفعل. كيف؟ يقول كما لو كان مشغولا بجماع أو غيره مما لا يتيسر له القطع، لأن ربما يقوله إذا قطعه، يقول أذن له في هذا الفعل أثناء الممارسة مثلا رجع عن إذنه، هذا رجوع لا يمكن أصلا أن يرجع أو يكون عليه ضرر عظيم، وعظيم يقول فليكن الصلاة هكذا وفل الصلاة هكذا وكذا في حسب ذاتك يقول فليكن الصلاة هكذا يمكن أن تقص أيضا من هذا القبيل على الرأي القول الأول أنه يتم الصلاة مستقبلا لو رجع عن ابنه في أثناء الصلاة هذا الرجوع لا يعتد به واضح هذا القول الأول القول الثاني ذهب إليه جماعة كثيرة منهم المحقق الكرفي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروض والمسالك والأردبي في مجمع البرهان وصاحب المدارج وأمر بالأعلام والصاحب ما هو القول الثاني؟ القول الثاني يجب القطع في ساعة الوقت والصلاة خارج الدار المصير إذا كان عندك وقت يسع واسع فإذا نهاك عن الصلاة أو عن البقاء في داره في الأثناء يجب عليك أن تقطع الصلاة وتخرج وتصلي خارج هذا إذا كان عنده ساعة وأما إذا لم يكن الساعة يصلي خارجه خارج يصلي إبادة إذا لم يسع الوقت أن يصلي خارج الدار يصلي هو خارج إيمانا هو ماشي
أمر عهد استقبال
أمر
عهد استقبال
إذا أتفر أمر عهد استقبال بعد كده لماذا قال لما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه إذا تصرف في مال الغير تقول هو أذن هو أذن ورجع الآن أذن ورجعت ماذا تفعل؟ كان يقول ثم صار رجوع مثل ما كان أولا النهي ثم صار رخصة كما في زيارة القبور عندنا أن عدة ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإن تبكي الآخرة ألا فزروها فإن تبكي الآخرة بعض أشكل على عائشة راح صارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها ان رسول الله منع من زيارة الفروض منع النساء قال منع ثم اذن وانا مشغول في الابن رخصة ليش تمنعوني موجود عندهم هذا هذا كل حال القول الثالث انه يصلي في حال الخروج ولو في سعة وقت هو خارج مع أن الوقت واسع بإمكانه أن يصلي خارج الدار لا يصلي إذا نهاه لا يجوز أن يبقى ولا يجوز أن يقطع الصرف إنما يخرج مصلي لا يصلي في حال الخروج ولو في ساعة وقت قال صاحب الجواهر رحمه الله وهذا القول أضعف الأقوال يصلي خارجه بل لم أعرفه لغير الفاضل في الإرشاد العلامة في الإرشاد لم أعرفه كما أني لم أعرف له وجها سوى تخيل أنه جمع بين امتثال النهي عن الإبطال لا تبطل الصلاة والنهي عن التصرف في مال الغير لعل هذا هو المجمع باعتبار أنه لا يجوز التصرف في مال الغير من جهة فيجب أن يخرج ولا يجوز أن يقطع الصلاة من جهة أخرى فيصلي وخرج لعله يقول جمعا بين هذين الأمرين يقول سوى تخيل أنه جمع بين امتثال النهي عن الإبطال والتصرف في مال الغير ثم قال وهو كما ترى يعني في غير محله لأن فيه ترهيب هيئة الصرف من غير ضرورة وفي إسقاط لحق الله إن كان أن يصلي خارج الدار القول الرابع الفرق بين الإذن بالصلاة والإذن بالكون المطلق فيتم في الأول مستقرا ومختار العلامة في أثر كتبه، وأما في الثاني فأحكام الأولى الثلاثة. قولي في الأخير تارة هو المالك يقول أنا أهد لك بالصلاة أن تصلي، ومرة لا يقول أهد لك بالبقاء في الدار. إذا كان الإبن في الصلاة ثم شرع ونهى عن البقاء فيتم الصلاة ولا يعتني برجوعه بنهيه، يتم الصلاة. وأما إذا كان الإبن بالبقاء فصلى باعتبار أن له في البقاء في الدار المقصود، فصلى لما شرع في الصلاة نهى لها قال اخرج لا 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 لك ان تلقى. في هذه الصوره الثانيه يقول تاتي الاوجه الثلاثه، انه في ساعه الوقت اذا ساعه الوقت يصلي خارجا يصلي كذا لا يجوز. لعلك تسال شيخنا تقول شيخنا فهمنا الاقوال، هناك اقوال في المساله، الانصاف ما هو؟ الانصاف له منشأ، الانصاف لا اعتباطي له منشأ. لما تقول هذا القول الاول هو مثلا الصحيح او الثاني او الثالث او الرابع، تقول الانصاف تحتاج الى ماذا؟ الى دليل، الى دليل. والا لا يمكن، لا يصح القول أنه صحيح أو صحيح. هنا أولا لا توجد رواية خاصة بهذا المطلب، إذا الرواية خاصة مع ذلك وعليه فلا بد أن نرجع إلى القواعد العامة، لا بد أن نرجع إلى القواعد. لا، عندنا ثلاث قواعد تحكم في هذا المطلب، ثلاث قواعد. القاعدة الأولى لا يجوز التصرف في مال غير بدون إذنه والله. القاعدة الثانية يحرم قطع الصلاة الواجب. طبعا يعني نحن ناقشنا في القرى قلنا ما عندنا دليل أصلا على حرم قطع الصلاة الواجب. طبعا أما نحن
نراهم يجوز على عموم لا تبطلوا أعمالكم
ولا تحرموا الصلاة والمشي، ما عندنا دليل. كل ما ذكر من الأدلة غير محدد، إلا فقط كان عندهم الإجماع، إجماع منقول إلى وغير حجة. إذا نحن اخطأنا في قباله، قلنا الأحوط وجوبا على قطع الصلاة هذا في محله، لكن الآن سلمنا أخر سلمنا بالقاعدة مع الجماعة وهي أنه يحق قطع الصلاة، نحن نمشي على ذلك. اترك هذا المبنى الثاني، لا نمشي على مبنى المشروع يحق قطع الصلاة الواجب. هذه قاعدة ثانية. قاعدة ثالثة أنه الصلاة يجب الإتيان بها مستقرا ومع الركوع والسجود. لا معنى لها، لابد من الاستقرار ومن الركوع ومن السجود. هذه قاعدة ثالثة في الصلاة، لا يمكن أن تأتي إلى إماء اختيارا أو بلا استقرار اختيار، غير صحيح. إذا عندنا ماذا؟ ثلاث قواعد. إذا كان الأمر كذلك الآن نأتي كيفية الجمع بين هذه القواعد وكيفية اختيار الرأي الصحيح. أما قاعدة لا يجوز التصرف في مال غير بدون إذنه ورضاه مسبب ثابت، والقدرة أيضا في الغصب، هنا القدرة لما نهاني عن الغصب قدرة عقلية ليس شرعية للبارئ، أنا كلفني والقدرة ليس شرعية قدرة عقلية. القاعدة الثانية يحرم قطع الصلاة الواجب. هنا أولا مع قطع النظر قلنا عما قلنا أنه أحد جوا سلمنا بحرمة قطع الصلاة، لكن الدليل عليه عندهم الإجماع الظاهرة هي عندهم غير كاملة، عندهم إجماع والإجماع دليل أخلص لا لسان له الإجماع إذا يمكن التمسك به في حال الشك والأدلة اللي يقتصر فيها على القدر والقدر متلقى في غير هذا الشيء نحن قد أصلنا كنت أنا في المسجد في البيت في شيء موجود أنا أقطعها اختيارا قد يقال لا يجوز أما فيما لو نهاني عن البقاء والبال ماله في هذا الإجماع لا يشمل هذا الأسلوب هذا هو لو سلمنا أن الدليل لفظي عليها ليس بالدليل أقول لا كنت أعمالكم كذا استدلوا جملة اللي استدلوا على حرم قطع الصلاة أو بالدليل لفظي ليس بالدليل يعني نقطع أو لا نقطع أيضا هذا الحكم يحرم قطع الصلاة الواجب هذا ليس على الإطلاق كيف يجعل الإطلاق شيء؟ يعني أنا مقيد في حال الإمكان ومقيد يعني إذا أمكنني عدم القطع فيحرم القطع إذا أمكنني أما إذا لم يمكنني ذلك يعني بعبارة أخرى التكليف مشروط بالقدرة تقول لا تخطئ الصلاة إذا أمكنني الإتمام فلا يجوز خطأ الصلاة أما إذا لم يمكن ذلك.
إذا ما شرع فيها نسبة في كم مسألة في وجوب هل هذا دليل عليه؟ نفس الدليل على
لا 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 أتم الحج والعمرة لا هي خاصة في الحج والعمرة
هي يعني الآية
هي من جملتها من جملتها أتم الحج والعمرة لا يمكن طيب. لو سلمنا أن إطلاق لفظي بحرم قطع الصلاة ولكن هذا الدليل مقيد بالتمكن من الإتمام إذا أنا متمكن وقطعت الصلاة فهذا لا يجوز أما إذا أنا غير متمكن كما هو الفرق ليش؟ لأنهاني عن البقاء لا يصح التصرف في مال الغير وأنا كيف أتم الصلاة وهو مال الغير؟ أنا غير متمكن من إتمام الصلاة. يعني بعبارة أخرى لا يصح التصرف في مال الغير بدون إذن رافع لموضوع حل فضل الصلاة. رافع لموضوع ذاك موضوع حل التمكن هذا يكون أنا غير متمكن. غير متمكن. فإذا دليلكم على أنه يستمر من باب حرمة قطع الصلاة هذا الدليل لم يكتب له التوفيق واضح ولا ماذا بقي عندنا احنا قلنا عندنا ثلاث قواعد من خلالها نعرف الرأي الصحيح وجوب إتمام الصلاة حرمة القطع لم يتم بقي عندنا وجوب الاستقرار والركوع والسجود في الصلاة في القاعة المسلمة صحيح نحن نقول أن الإنسان يجب عليه أن يأتي بالصلاة مستقرا ومع الركوع والسجود وما أظن هناك خلاف في المسلمة ولكن هذا فيما لو أكد يعني بعبارة أخرى أنت مكلف بالاستقرار والركوع والسجود القدرة المأخوذة على الاستقرار والركوع والسجود قدرة شرعية ليس عقلية ليش؟ بدليل أن الشرع جعل البدن لا هذا قاعدة عقلية كل شيء ترى الشرع جعله هو اللي يكون قدرة شرعية هذا قاعدة احفظها شيخ وبما أن الشرع جعل البدن للاستقرار. وهو الإنسان لا يكون يصلي هكذا ويصلي ينفع تأخذ خلية غير مستقر لا تسقط الصلاة. تأسيم الاستقرار اللي هو إجماع الأمة. الركوع والسجود وإلا شاجع له بدل الإيماء ما أمكنك السجود إيماء. هذا يدل على أن القدرة المأخوذ فيه قدرة شرعية. أما حرمة التصرف فيما لدى القدرة في ماذا؟ عقيم. ونحن صرف ماذا قلنا؟ قلنا إذا تساهم القدرة العقلية والقدرة الشرعية تقدم القدرة العقلية، يعني التكليف نأخذ القدرة الشرعية والتكليف نأخذ القدرة العقلية، يقدم التكليف نأخذ القدرة العقلية، وبناء عليه فحرمة التصرف فيما لغير يكون رافع لأدلة الركوع والسجود والاستقرار. معنى رافع يعني لا يجب عليك الركوع والسجود، لست مأمور والاستقرار. فحرمة التصرف فيما غير تكون مطلقة مقدمة. ومن أنه إلى هنا شوف النتيجة شيء لا ولن نريد أن نوصل، بما أن هنا في سعة وقت سعة وعندنا هذا مال الغير والغير نهاني فرجع عن ابنه قال أنا لا 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 أريد أن تبقى في داري، أخرج من داري ولا أذن لك في الصلاة. فقاعدة حرمة التصرف فيما للغير مطلقة ثابتة وفعلية ومنجزة. حرمة قطع الصلاة قلنا مقيدة، وجوب الاستقرار والركوع والسجود قدرة شرعية. يرتفع موضوع هنا محرم التصرف فيما للغير، يعني لا يجب عليك الركوع والسجود ولا يحرم عليك قطع الصلاة. فإذا لا يجب عليك الركوع والسجود والاستقرار ولا يحرم قطع الصلاة، هذا النتيجة تصبح يقطعها الصلاة ويصليها
على
يعني القول الثاني. هذا القول قاعد أشوف كيف نتوصل الرواية خاصة ما عندنا، الرواية خاصة ما عندنا القاعدة. عندنا قواعد ثلاث جمعنا بينها، كيف جمعنا بينها وتبين أن قاعدة لا يجوز التصرف في مال غير بدون إذن ورضا فعلية مطلقة لا يزعمها شيء، بخلاف حرمة قطع الصرف، بخلاف حرمة وجوب الاستقرار والركوع والسجود. وحينئذ في هذه الحالة بما أن يقدم حرمة يعني عدم جواز التصرف في مال غير بدون ابنه، فمعناه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويخرج ويصلي خارج الدار المحصورة.
شفنا صاحب الأرض فيما نهاه حينئذ يكون مأثور؟
لا، هذا بحث آخر. ليش مأثور؟
صلي أمر الصلي ماء مخلال قمة عربية.
لا، ليش مأثور؟ لا أقول شيء. فإذا أما إذا كان في ذيق الوقت يصلي ماذا؟
إيماء.
هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف. بقي عندنا شيئان قبل يعني أن ندخل في مسألة أخرى. الشيء الأول، المصنف في الذكر قام يتم الصلاة إلى نهاه، هو الأول هكذا كان يتمها مستقرة. ليش؟ للاستصحاب ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه، وهكذا قال الشهيد في الذكر شيخنا جرير. الجواب الآن لا نريد أن نناقش الشهيد أن الاستصحاب هنا في محله وليس في محله، وأن شرائطهم متوفرة وغير متوفرة. اتركنا هذه النقاش. أول هو متوفر الشرط، ولكن مع وجود الدليل حرمة التصرف تعود الدليل لا يمكن
بالأصل
الذهاب إلى الأصل لا أصل عملي دليل فقاهتي هذا إذا لم يوجد دليل اجتهادي على المسألة أما بعض الدليل على المسألة وحمد التصرف وأما قوله ولأن الصلاة على مفتتحة على هذه خلي البال الشيخ هذه القاعدة تدري وين؟ هذه وردت لها قول خاص وهي لو الرواية عندنا أربع روايات أخيرة أربع روايات لعل روايتين أخرى وردت في مورد إنسان دخل في النافلة فسهى فظن أنها فرضة أو دخل في الفريضة فسهى فظن أنها نافلة هل هذا الظن يضر الصلاة؟ الرواية تقول لا يكمل فإن الصلاة على ما افتتحت عليه مش يتمها نافلة وإن ظنها فريضة يتمها فريضة وإن ظنها لأن الصلاة على ما افتتحت عليه افتتحها نافلة كملها نافلة وإن ظنها فريضة افتتحها فريضة كملها فريضة وإن ظنها نافلة هذا هو مرجع أنت الآن تستدل بها على هذا الدور لا رب لها في مسألة على الأطلاق لا رب لها في هذا الحال فحينئذ أبو صافان يعني ما ذكره الشهيد في الذكرى لا يقتل على
الأطلاق
لا مو لا يخصص موردها خاص بها ليس موردها عام حتى يقال أن مورد رأس الزوار
لدى الرواية هنا
تعليم بس مورده هو هكذا مورده
لدى الرواية هنا تعليم بعد تخصيص
لا أفتح تعليم بعد من أول أمر أصل هو ليس إطلاق فيها من أول أمر
أصل الفقهاء لم يعملوا بها ليه هذا المورد
نعم أنا قلت هكذا من هذا الباب لأنه له مورد خاص بها فقط بقي الشيء أيضا شيء آخر في المقام و ننتهي من هذه المسألة بقي شيء وشيء نافع لطيف والفقه نظائر والفقه نظائر بحث طلاقه بعضهم قال يعني من استدل على وجوب الإتمام وأن نهي المالك في الأثناء لا قيمة له ولا يعتد به قال كما لو رجع الراهن عن ابنه الراهن كما لو رجع الآذن في الدفن في أرضه رجع عن ابنه بعد الدفن فكما أنه لا قيمة للرجوع عن ابنه هناك أيضا لا قيمة للرجوع عن ابنه هنا الصلاة هكذا بعضهم هكذا ملقى استدل على بعض الفقهاء على السلف لكن الانصاف هذا الاستدلال فيها البعض او فقل هذا القياس فيها البعض نحن يعني ابتعدنا عن التعبير بالقياس احتراما للاعلام نقول هذا في غير محله ليش في غير محله في غير محله اما في الرهن لان المرتهن فعلى الراهن والمرتهن المرتهن صار له حق في العين والروح لا يمكن للراهن أن يرجع وحده وهذا شيء معروف في باب الرهن ليس شيئا جديدا أنت لما تضع رهن عند شخص وكان شرعي هذا على مقتضى الشرع الشرعي المرتهن صار له حق في العين لا يجوز لك أن تتصرف في العين تصرفا ينافي حق الله لا يجوز أن يبيع العين وما أشبه ذلك إلى أثر تصرف فيها تصرف منافي لحق الله لأن المرتهن صار له حق في هذه العين لا يمكن أن ترجع وأما في الدفن لا يجوز نبش قبر المؤمن. هذا بعد يعني أنت قلت أنا أذنب أن تدفن هذا الشخص في قبره ودفناه. لما دفناه وخلصنا قلنا أنا رجعت عليه. هنا الآن عندنا قاعدة وهي لا يجوز نبش قبر المؤمن. نعم إذا كان موجود في صندوق يعني غير مشهور يجوز نبشه وأخذه مع نبش في هذه الصورة. المحظور النبش بحيث يظهر الجسد.
مدرك هذا المحظور. مدرك حرمة النبش شو؟
الهاتف هو الإجماع.
فحين إذا بيكون دليل لبي أخرس يقتصر على قدر المتيقن. قدر المتيقن فيما لو لم يأمر بالإزالة.
لا أعتقد العنوان هذا.
ما أعتقد الإجماع مطلق. ما أعتقد مطلق. ما أعتقد. ليش مش الإجماع؟ وما أعتقد يعني أو الهاتف موجود مطلقا. ما
أعتقد. لكن أنتم صورتم المسألة بعد النبش.
ولكن لا يجوز أن يرجع.
الفتاوى يوجد رأي أنه حتى لو قبل النبش لو أذن لو أعاد عن إذنه رجع عن إذنه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه وبالتالي
يصح. أنا أقول لا يجوز.
أنت تقول بعد الدفن. أنا أقول قبل الدفن يعني لا يتأتى هذا الإشكال.
قبل الدفن يجب أن يرجع.
نعم يوجد هذا الرأي.
لكن بالنتيجة أنا ما أقول بس
القياس في محل.
اسمع شوي. حتى لما نتكلم أنا ما أتكلم على رأي مثلا مليون عالم. ما يمكن أصلا. أو مثلا 1000 عالم. ما يمكن عالم عن ما كذا. قد تجد بعض الآراء كذا. لابد أن دليل ما هو. يعني حتى من منع مع الاحترام الشديد. لأن ليش أنه إذا لم يفهم ليش لا يحق له الرجوع؟ ما الدليل؟ دليل ما عندنا. يعني أخذ بعضهم أخذ بذلك يطالب بالدليل. أخي ليش لا يجوز الرجوع طالما بعد يفهم وهو لم يملك الأرض؟ ما ملك حتى يقال صار كل الأرض
نحن تصرف
على كل حال. فشاهد الحال الكلام الآن فيما لو يفهم بعد الدفن هنا لا يجوز أن يرجع في إبني لأنه يلزم ماذا؟ حرمة لا تشتغل المؤمن. أما بالنسبة للصلاة لا يوجد فيها لا حق رهن ولا من باب لا يجوز نبش. الصلاة أنا لا يكون للمصلي حق يثبت له حق لا يجوز الرجوع عنه. يعني إذا أذن لي في الصلاة في داره ليس من ثبت لي حقا في ذلك هذا الحق أنا لا أتنازل عنه حتى لو رجعت بدني أنا في حق يا رسول. فإن قياس الصلاة على الرهن وعلى يعني لو أذن بالدفن ثم دفن وتراجع عن ابنه هذا في بعض هذا تمام الكلام نحرر المسألة الثانية وغدا إن شاء الله نشرحها. المسألة الثانية ما هي؟ والمسألة الثانية نافعة لأن لا تختص بهذا المبنى يعني لها تفريعات يعني يمكن تعلمها لغير هذا الموضوع. قال الشيخ رحمه الله وتبطل الطهارة في المكان المغسول خلافا للمعتبر. إنسان توضأ بالمكان الماء مباح الماء مباح أو أخذ وملك له مثلا ملك لي لكن توضأ في الدار مغسول أو اغتسل في الدار المغسول والغسل والماء ملك. هل الوضوء أو الغسل أو التيمم مثلا والتراب لا مثلا ملك هل إذا فعل ذلك في الدار المغسول تبطل طهارته أم لا تبطل؟
إذن المكان مغسول أو الفضاء مغسول؟
الله مع الصلاة الآن المكان كله
يعني محل النزاع
كله مغسول الفضاء والمكان الآن يعني هذا الدار الأرض والفضاء ما أجاز ذهب جماعة من الأعلام منهم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والسيد صاحب المدارك المدارس والشيخ البهائي في الحبل المتين إلى صحة الطهارة من الوضوء والغسل في المكان الضخم. قال لا، الطهارة صحة باعتبار أن الغسل وهو الكون في الأرض من مقولة العين وليس جزءا من الطهارة ولا شرطا فيها، فلا يؤثر حينئذ النهي في الفساد. بالمقابل ذهب جماعة أخرى من الأعلام إلى البطلان تبطل الطهارة في المكان المصنع، منهم صاحب نهاية الأحكام والمصنف له الشهيد وفي الذكر وصاحب البوس والروض الشهيد ثاني والمقاصد العلية ومدفع البرهان. إذا نحن أمام رأيه في المقام، رأي يقول أن الوضوء والغسل يعني الطهارة لا تبطل تصح، ورأي الآخر يقول تبطل. ما هو الأنصاف؟ غنم إن شاء الله.